بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. قبل أن أشرع فيما أريد الحديث به أو الحديث حوله، وصلتنا رسائل كثيرة وإيميلات كثيرة وتليفونات كثيرة، وهذه نماذج منها. أنا فقط أردت أن أطمئن الإخوة والأخوات الذين أرسلوا هذه الرسائل أو اتصلوا بنا، فقط يصبرون علينا إلى نهاية شهر رمضان إن شاء الله، وسنحاول جهد الإمكان أن نجيب على هذه الأسئلة إما عبر برامج القناة أو عبر الاتصالات التليفونية أو عبر الإيميلات بقدر ما نتمكن. فقط أن يمهلونا إلى نهاية شهر رمضان المبارك، وما بقي من أيام هذا الشهر الشريف في مجلسنا هذا في مجلس المودة يوميا، سأحاول إن شاء الله أن أجيب على بعض الأسئلة. كل الأسئلة لا أستطيع الإجابة عليها عبر شاشة التلفزيون، وذلك أن بعض الأسئلة تحتاج إلى مقدمات وتحتاج إلى توضيحات كثيرة، لكنني سأجيب الإخوان الذين سألوا إن شاء الله عبر التليفون أو عبر الإيميل. هناك أسئلة في الحقيقة وردت كثيرة، من جملة هذه الأسئلة سؤال ورد إلينا من مصر. كنت في برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة حين تحدثت عن بيان معنى قول الزيارة الشريفة وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، وتحدثت في بيان هذا المطلب وذكرت رواية رواها علي بن إبراهيم في تفسيره في تفسير القمي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. الرواية التي رواها أبو الجارود عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال لي أبو جعفر: يا أبا الجارود، ما يقولون في الحسن والحسين؟ قلت: ينكرون علينا أنهما ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: فبأي شيء احتججتم عليهم؟ قلت: بقول الله عز وجل في عيسى ابن مريم ومن ذريته داود وسليمان. الآيات التي جاءت في سورة الأنعام في الحديث عن إبراهيم: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له لإبراهيم إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون من ذرية إبراهيم، وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين إلى آخر الآيات، وزكريا ويحيى وعيسى، فورد ذكر عيسى في تعداد ذرية إبراهيم. فالاحتجاج بهذه الآيات، الإمام يقول: فبأي شيء احتججتم عليهم؟ قلت بقول الله عز وجل في عيسى بن مريم ومن ذريته داود وسليمان إلى أن تقول الآيات وعيسى، وجعل عيسى من ذرية إبراهيم. قال: فأي شيء قالوا لكم؟ قلت: قالوا قد يكون ولد الإبنة من الولد أو من الولد. الولد في لغة العرب تطلق على المفرد والمثنى والجمع، يمكن أن أقول للواحد ولدي وكذلك للاثنين ولدي وللمجموع ولدي. لذلك ترون هذا في الأدعية، مثلا الدعاء لولدي، لولدي ليس للولد الواحد، وتطلق على الذكور والإناث في لغة العرب. قد يكون ولد الإبنة من الولد أو من الولد ولا يكون من الصلب، يعني ابن الإبنة هو ابن، هو ولد، ولكن ليس من الصلب. قال: فبأي شيء احتججتم عليهم؟ قال: قلت: احتججنا عليهم بقول الله تعالى: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. قال: فأي شيء قالوا لكم؟ قلت: قالوا قد يكون في كلام العرب ابني رجل واحد فيقول أبناؤنا، وإنما هما ابن واحد. قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: والله يا أبا الجارود لأعطينكها من كتاب الله تسمي لصلب رسول الله، يعني تسميهم أولادا صلبيين، تسمي لصلب رسول الله، لا يردها إلا كافر. قال: قلت: جعلت فداك، وأين؟ قال: حيث قال الله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلى أن ينتهي إلى قوله: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. حلائل الأبناء هنا، المقصود من الأبناء هنا من أبناء الإبن وأبناء البنت، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني أن أبناء الإبن هم صلبيون وأبناء البنت صلبيون، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فسلهم يا أبا الجارود: هل حل لرسول الله نكاح حليلتهما؟ هل يحل لرسول الله أن ينكح حليلة الحسن والحسين؟ فإن قالوا نعم فكذبوا والله وفجروا، وإن قالوا لا فهم والله ابناه لصلبه، لأن الآية ماذا قالت؟ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فهما والله ابناه لصلبه، وما حرمتا عليه إلا للصلب، يعني ما حرمتا حليلتا الحسن والحسين على رسول الله إلا لأن الحسن والحسين هم من الأبناء الصلبيين. أعتقد الرواية واضحة وصريحة، وآيات الكتاب هي أيضا واضحة وصريحة. السؤال ما هو؟ السؤال جاء اعتراضا بالآية: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. السؤال الذي قلت ورد من بعض الإخوان من مصر، الاعتراض بهذه الآية: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. هو هنا شبهة وليس تعارض بين هذه الآيات التي مر ذكرها وبين هذه الآية، لكن بشكل مجمل أقول: حينما نقرأ مثلا في سورة النساء، حين نقرأ في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. هذه الآية وهي الآية 23 من سورة النساء. هذه الآية تشمل النبي أو لا تشمل النبي؟ إذا كانت تشمل النبي إذن هذا المقطع الذي استدل به إمامنا الباقر واضح الدلالة من أن الحسن والحسين هما أولاده الصلبيين، يعني هذا التحريم وهذه الأحكام الموجودة في هذه الآية شاملة للنبي أو غير شاملة للنبي، يعني أن النبي يجوز له هذه المحرمات التي جاءت في هذه الآية، هل يقول أحد بذلك؟ هل يقول أحد بأن هذه الآية النبي خارج منها؟ إذا كان النبي داخل في هذه الآية فإذا ما جاء في تعبير الآية وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم معنى ذلك أن الحسن والحسين أبناؤه الصلبيون، لأن هذا المقطع وحلائل أبنائكم بإجماع كل المفسرين من الشيعة ومن غيرهم من كل أهل القرآن من كل الذين يعتقدون بالقرآن أن المقصود من حلائل الأبناء هنا زوجات أبناء الأبناء وزوجات أبناء البنات بالاتفاق، ولا يوجد مخالف في ذلك على الإطلاق. فإذا كانت هذه الأحكام الموجودة في هذه الآية وهذه المحرمات الموجودة في هذه الآية والمحللات الموجودة في هذه الآية شاملة للنبي كما هي شاملة لكل المسلمين، الكلام منتهي. إذن تلك الآية لها وجه، وهذه الآية هي التي تتحدث عن حقيقة الموضوع. ومع ذلك نحن أيضا إذا ذهبنا إلى سورة آل عمران وذهبنا إلى الآية 61 وقرأنا فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا، المتكلم هنا رسول الله، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، المتحدث هنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا جمعنا هذه الآية مع تلكم الآية من سورة النساء، الأبناء هنا أبناء صلبيون، لأن الآية السابقة تحدثت عن حرمة من؟ حرمة حلائل أبنائكم، وحلائل الأبناء شاملة لأبناء الأبناء ولأبناء البنات، فهنا هذه الآية أيضا تدل على نفس هذا المعنى، تدل على أنهم أبناء صلبيون. نفس الشيء إذا أردنا أن نذهب إلى سورة النور، إلى سورة النور في موضعين من السورة، الموضع الأول الآية التي تتحدث وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن إلى أن تقول الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. آبائهن هنا بإجماع المفسرين من الشيعة ومن غير الشيعة تشمل الأب الذي ولد البنت وإن علا، يعني الأب والجد للأب، وتشمل أيضا الجد من جهة الأم وإن علا، يعني الجد من جهة الأم وكذلك أبوه وما بعده بإجماع المسلمين، يعني أن الأب من جهة الأم الجد من جهة الأم هو أب، فإذا كان هو أب فهذه البنت بنته وما يكون منها يكون أبناء لذلك الأب، الآية واضحة صريحة. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، الآية 31 من سورة النور، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، الآباء هنا يقصد منها الأب الوالد الذي ولد البنت وآباؤه وإن علوا. وكذلك والد الأم وهو الجد من جهة الأم. في نفس سورة النور إذا نذهب إلى الآية 61، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج إلى أن تقول ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم. بيوت آبائكم الأب الوالد الذي ولدني وإن علا، وكذلك الجد من جهة الأم. الحديث هنا وهذا بإجماع المسلمين، هذه الآيات مفسرة بالاتفاق، كل هذه الآيات تتحدث عن هذه الحقيقة. ومع ذلك الآية التي كان السؤال عنها ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، هذه أين جاءت الآية؟ جاءت في سورة الأحزاب. سورة الأحزاب من أهم الموضوعات الموجودة فيها بعد قضية الخندق واقعة الأحزاب قضية زواج النبي من زينب بن جحش، والتي كانت زوجة لزيد الذي رباه النبي وتبناه في أيام الجاهلية، وكان الناس يتبنون الأولاد في أيام الجاهلية، وفي حكم الجاهلية كان الولد المتبنى يعتبر ابنا كالابن الصلبي. القرآن جاء فنقض هذا الأمر، ولذلك في أول سورة الأحزاب ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، كأن الآية تريد أن تقول بأن الإنسان له صلب واحد يخرج أولاده من هذا الصلب، وله قلب واحد هذا القلب يرتبط بأولاد صلبيين. علاقة هذا القلب بالأولاد الصلبيين تختلف عن علاقة هذا القلب بالأولاد غير الصلبيين. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهروهن منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم. هذا في بداية سورة الأحزاب. وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. الآية صريحة وواضحة تتحدث عن مسألة زيد وأمثال زيد. وإذا ذهبنا إلى داخل سورة الأحزاب حين يأتي الحديث عن زواج النبي من زينب، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله إلى آخر الآية، بعد ذلك تأتي الآية ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، يعني ما كان محمد أبا أحد، ما كان محمد لا أبا زيد ولا أبا غير زيد، لأن هؤلاء لا علاقة صلبية لهم بالنبي. هذا واضح السياق. سورة الأحزاب سياقها دلالاتها معانيها واضحة جدا. وإذا قرأنا الآيات من الآية 36 إلى الآية 40 نجد هذا المعنى واضحا. وما كان لمؤمنة ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله إلى آخر الآية ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. الحديث هنا في قضية زيد الذي تبناه النبي صلى الله عليه وآله، وقصة زيد معروفة في التاريخ. زيد سبي من أهله وبيع عبدا، فالنبي صلى الله عليه وآله تملكه وأعتقه بعد ذلك. بعد ذلك لما سمع أبوه بأن زيد موجود في مكة والذي يملكه شخص اسمه محمد صلى الله عليه وآله، فجاء أبو زيد يبحث عن النبي ويبحث عن ابنه، فلما عرف أن محمدا صلى الله عليه وآله هو ابن أخ لأبي طالب ذهب إلى أبي طالب وسأله أن يتوسط في الأمر بحيث أن يدفع والد زيد مالا حتى النبي صلى الله عليه وآله يرجع زيدا إلى أبيه. وفعلا النبي صلى الله عليه وآله قال أنا لا أريد مالا، الأمر موكول إلى زيد، زيد إذا أراد أن يذهب مع أبيه فليذهب. فلما قال له أبوه يا بني تعال معي قال إني لا أترك محمدا، ورفض أن يذهب مع أبيه. فأبوه اشتاط غيظا وغضبا، أبوه وعمه كان قد جاء لأخذه، فوقف في وسط الناس وقال إني قد تبرأت من ابني زيد، فزيد ليس ابنا لي. النبي أراد أن يداوي هذا الألم في قلب زيد، فقال النبي أيضا أمام الناس زيد ابني، تبنى زيدا. وهذا كان قبل نزول التشريعات. الآيات هنا تتحدث عن هذا الموضوع، تريد أن تبين، لأنهم كانوا يقولون في قريش زيد ابن محمد. الآيات هنا تريد أن تقول بأن زيدا ليس ابنا لمحمد، وما فيكم واحد يا قريش ولا غير قريش ابن لمحمد، أبناء محمد معروفون الذين هم من صلبه، والذين هم من صلبه كما قالت الآيات السابقة، والذين قال عنهم في آية المباهلة الآية 61 من سورة آل عمران وأبناءنا، هؤلاء هم أبناؤه الصلبيون. لذلك معنى الآية في هذا السياق وواضح من سورة الأحزاب، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أعتقد هذه الإجابة السريعة قد تفي بالغرض، قد تكون موضحة للسؤال الذي سأله الإخوان من مصر. هناك أسئلة أخرى أحاول أن أشير إليها بشكل مجمل بشكل سريع. بعض الأخوة من الحجاز من الإحساء والقطيف، وبعض الأخوة من الكويت يسألون عن رأيي أنا، رأيي الشخصي في الشيخ الإحسائي الشيخ أحمد الإحسائي وفي كتابه شرح الزيارة الجامعة الكبيرة. أما بالنسبة لرأيي في كتاب الشيخ أحمد الإحسائي رضوان الله تعالى عليه في كتابه شرح الزيارة الجامعة الكبيرة، فأقول الزيارة الجامعة الكبيرة كتب في شرحها كثير من العلماء، هناك مجموعة عندنا من الشروح للزيارة الجامعة، منها ما هو مختصر ومنها ما هو مبسوط. يمكنني أن أقول من خلال تتبعي لما كتب في هذا الموضوع، شرح الزيارة الجامعة الكبيرة للشيخ الإحسائي يعتبر نقلة في شرح هذه الزيارة. كل الشروح التي سبقت شرح الشيخ الإحسائي في الحقيقة لا تعد بشرح إذا ما قيست بشرح الشيخ الإحسائي، وكل الشروح التي كتبت بعد الشيخ الإحسائي كلها تستفيد وتنتفع من شرح الشيخ أحمد الإحسائي. شرح الزيارة الجامعة الكبيرة للشيخ الإحسائي إن لم يكن هو الأفضل في ما بين شروح الزيارة الجامعة الكبيرة، قطعا هو من أفضل الشروح. هناك شروح أخرى، شروح ممتازة للزيارة الجامعة الكبيرة كتبها علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم. شرح الزيارة الجامعة الكبيرة إن لم يكن هو الأفضل بين هذه الشروح فهو من أفضل شروح الزيارة الجامعة الكبيرة، وشرح الزيارة الجامعة الكبيرة ربما هو أيضا من أفضل كتب الشيخ الإحسائي رضوان الله تعالى عليه. هذا بشكل موجز، ربما أتحدث عن هذا الموضوع في وقت آخر، أنا الآن بصدد المرور السريع على جملة من الأسئلة. أما بالنسبة للشيخ أحمد الإحسائي رضوان الله تعالى عليه فهو من أجلة علمائنا ومن نوابغ التشيع خصوصا في القرون المتأخرة، لكن الشيخ أحمد الإحسائي ظلم من قبل علماء عصره، وظلم كذلك من قبل أتباعه. أنا من خلال متابعتي لما يكتب في أجواء، حينما أقول أتباع الشيخ الإحسائي لا أقصد بذلك أن أتباع الشيخ الإحسائي يختلفون عنا، هم إخواننا، بالنتيجة هناك مدارس موجودة داخل التشيع، أتباع الشيخ الإحسائي والذين قد يسمون بالشيخية أو قد يسمون بالإحسائية ويسمون بأسماء أخرى، هم شيعة اثني عشرية من دون أي ريب ومن دون أي شك. لكن الشيخ الإحسائي له ذوق، له منهج، له مدرسة خاصة به، ولا يوجد فارق بين إخواننا من أتباع الشيخ أحمد الإحسائي وبين سائر أبناء التشيع وبين سائر أبناء المذهب الاثني عشري. هناك كتاب للسيد محمد حسين الطباطبائي الشيعة في الإسلام، يعدد فيه الفرق أو التوجهات أو المدارس، فحينما يأتي ذكر الشيخية أتباع الشيخ الإحسائي وكذلك الكريم خانية وهم من أتباع الشيخ الإحسائي، طبعا الشيخ الإحسائي تلامذته بعد وفاته اختلفوا، صارت هناك يعني عدة اتجاهات، أنا لا أريد الآن الخوض في هذه القضية. هناك المدرسة الكرمانية الكريم خانية وهناك مدارس أخرى. السيد الطباطبائي صاحب الميزان حين يمر على ذكر أسماء هذه المدارس يقول من الخطأ أن نجعل لهذه المجاميع من الشيعة عناوين خاصة بهم، هؤلاء هم شيعة اثنا عشرية لا فرق بيننا وبينهم. هذه التسميات بسبب الصراعات التي قد يكون البعض منها أصوله سياسية، أصول هذه الصراعات أصول سياسية، كانت هناك صراعات داخل الدولة القاجارية في إيران، والوضع الشيعي الموجود في النجف والوضع الشيعي الموجود في إيران كان هناك ارتباط بين الوضع الشيعي في النجف والوضع الشيعي في إيران، صراعات سياسية موجودة داخل إيران، وهناك أيضا صراعات فيما بين العلماء، وهذه قضية الاختلافات فيما بين العلماء قضية موجودة على طول الأعصار. لذلك الشيخ الإحسائي ظلم في زمانه وظلم كذلك من قبل أتباعه ومن قبل طلابه. بحسب تتبعي يعني خلال الفترات الزمنية خلال العقود المتأخرة، الحقيقة لم أجد أحدا ممن يحسب على الشيخ ممن يفهم أفكار الشيخ. الشيخ الإحسائي أفكاره عميقة جدا، والشيخ الإحسائي استعمل أسلوبا خاصا في الكتابة يمكن أن أسميه بأسلوب الطي والنشر، ولم أجد أحدا من العلماء يستعمل هذا الأسلوب، وهذا الأسلوب استقاه الشيخ من أسلوب أهل البيت، من أساليب أهل البيت في الكلام. لذلك مثلا في كتاب الشيخ شرح الزيارة الجامعة الكبيرة أو حتى في بقية كتبه، أنا قد اطلعت على أكثر رسائله للشيخ الإحسائي، أكثر من 400 رسالة، وكتب الشيخ كثيرة جدا، كتب الشيخ الإحسائي يمكن أن تشكل مكتبة كاملة. في كل كتبه في كل رسائله وخصوصا في شرح الزيارة الجامعة الكبيرة الشيخ الإحسائي يستعمل أسلوب الطي والنشر. أسلوب الطي والنشر، بعض المواضيع قد لا تكون أهم من غيرها يتوسع في الحديث عنها، وبعض المواضيع المهمة لا يتوسع في الحديث عنها، يورد كلاما مختصرا، ولكن هذا الكلام المختصر في غاية العمق، هذا ما أسميه بأسلوب الطي والنشر. في بعض الأحيان يطوي المطالب في عبارات قصيرة وهي في غاية العمق، وفي بعض الأحيان ينشر المطالب بشكل واسع. هذا النوع من الأسلوب في التعبير أسلوب موجود في روايات أهل البيت، من كان له خبرة ودراية بأساليب أهل البيت في الحديث وفي الكلام هناك أسلوب واضح عند أهل البيت يمكن أن أصطلح عليه، هو هذا الأسلوب، أسلوب الطي والنشر. بعض الموضوعات يتحدث فيها الأئمة بشكل واسع وقد لا تكون هي الأهم، وهناك موضوعات وهي الأهم يتحدث عنها الأئمة بشكل موجز وبشكل عميق جدا، والعمق الموجود في هذه النصوص خفي لا يمكن أن يصل إليه كل أحد. الشيخ الإحسائي استعمل هذا الأسلوب. لذلك أنا قلت قبل قليل بأنني لم أجد في العقود الأخيرة من أتباعه من تلامذته من تلامذة هذه المدرسة ممن يفهم كلام الشيخ الإحسائي. يفهمون كلام الشيخ الإحسائي بشكل سطحي. الشيخ الإحسائي امتاز بميزتين في كتبه، خصوصا في شرح الزيارة الجامعة الكبيرة وحتى في بقية الكتب الأخرى، امتاز بالموسوعية. الشيخ الإحسائي يمتلك موسوعية واسعة جدا في الاطلاع على حديث أهل البيت. والحقيقة من خلال تتبعي للعلماء، نادرا أجد من العلماء من له هذه الموسوعية في الاطلاع على حديث أهل البيت. من بعد الشيخ الإحسائي في العصور المتأخرة لم أجد غير السيد الخميني رضوان الله تعالى عليه يمتلك هذه الموسوعية في الاطلاع على حديث أهل البيت. من نوادر العلماء، قلائل جدا يمتلكون هذه الموسوعية التي كان يمتلكها الشيخ الإحسائي في الاطلاع على حديث أهل البيت وفي معرفته لمعاني حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الشيخ عنده عمق وعنده موسوعية في نفس الوقت في معرفة حديث أهل البيت. وربما أتحدث عن الشيخ الإحسائي في وقت آخر عن خصائص كتابه شرح الزيارة الجامعة الكبيرة، ولكنني كما قلت هذا الشيخ ظلم. وعندنا سلسلة من العلماء الذين أوقفوا حياتهم لخدمة أهل البيت، هؤلاء ظلموا على طول التاريخ، والظلامة تأتيك من القريب قبل البعيد. وهذه قضية وهذا سؤال علامة استفهام كبيرة، لماذا علماؤنا الذين أوقفوا حياتهم لخدمة أهل البيت ظلموا وهناك محاولات لطمس آثارهم؟ لماذا؟ سؤال تتبعه مليون علامة استفهام. ولو كان الحديث عن هذا الموضوع لجئت بأمثلة كثيرة ولبسطت القول في هذه القضية، لكن واحد من النماذج الذين ظلموا في التاريخ الشيعي هو الشيخ أحمد الإحسائي، ونسبت إليه أمور كثيرة والرجل بريء منها. قد تكون هناك اشتباهات أخطاء عند أتباعه عند تلاميذه، لكن هو ما هو ذنبه؟ يمكن أن أقول هذه خلاصة موجزة جوابا لمجموعة أسئلة، الحقيقة مجموعة أسئلة ومجموعة إيميلات. لكثرة هذه الأسئلة أنا اضطررت للإجابة على هذا السؤال بهذا الشكل الموجز، وإلا هذا الموضوع يحتاج إلى توسعة. لابد أن ندرس الظروف التاريخية التي عاش فيها الشيخ الإحسائي، ولابد أن ندرس الطريقة التي تعامل فيها الشيخ الإحسائي مع حديث أهل البيت ومع معارف أهل البيت، ولابد أن ندرس أيضا المواجهات التي واجهها الشيخ الإحسائي إن كان على المستوى السياسي من قبل الحكومة في إيران أو حتى من قبل الحكومة في العراق. السبب الذي أخرج الشيخ الإحسائي من كربلاء ما هو؟ كانت هناك محاولة لاغتياله، وهذه لا تستغرب، هذه المحاولة لاغتياله الذي بدأ بتدبيرها أحد الأشخاص، أحد العلماء من عائلة علمية معروفة في العراق، لا أريد أن أتي بالأسماء، الأسماء مذكورة في كتب التاريخ، من أراد أن يتحقق ويبحث. هذا أحد العلماء من عائلة علمية معروفة، ولا زالت آثار هذه العائلة العلمية موجودة إلى الآن في العراق. أخذ كتاب شرح الزيارة الجامعة وأرسله إلى الوالي العثماني في بغداد، وكان هذا الوالي العثماني ناصبي شديد النصب، وأطلع الشيخ أطلع هذا الناصبي على كتاب الشيخ الإحسائي وما في هذا الكتاب مما ذكره بخصوص الخليفة الأول والخليفة الثاني. حين يأتي إلى الفقرات الموجودة في شرح الزيارة الجامعة التي تتحدث عن قضية البراءة من أعداء أهل البيت، مما جعل هذا الناصب يخطط لاغتياله، وصلت الأخبار إلى الشيخ الإحسائي وخرج فارا، وكان مريضا وكبير السن، خرج رجع إلى المدينة وتوفي هناك بعد أن وصل بفترة قليلة، ودفن عند الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ثم بعد ذلك هدم قبره مع القبور التي هدمت، دفن عند الأئمة الأربعة. في ذلك الوقت كانت القبور الطاهرة موجودة فدفن هناك، لما هدمت القبور هدم قبره أيضا وضاع قبر الشيخ الإحسائي. هناك تفاصيل أخرى أنا الحقيقة لا أجد وقتا لأن أدخل فيها، لكن إذا أردنا أن ندرس الموضوع بدقة لابد أن نتناول هذه المسائل، مسائل السياسية في ذلك العصر والمسائل العلمية أيضا. والشيخ الإحسائي كانت له علاقة جليلة بالسيد مهدي بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه، وإجازته أصلا في الرواية وفي الحديث إجازة الشيخ الإحسائي من السيد مهدي بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه. على أي حال بهذا القدر أكتفي، وأظن أنني أجبت على أسئلة الأخوة، ورجائي أن يكون الجواب كافيا ولو بهذا القدر الموجز. هناك أسئلة أخرى كثيرة تتناول موضوعات أخرى. الحقيقة وردتني أيضا رسائل وأسئلة، ومنها رسائل شفهية وبعض الأسئلة عبر التليفون، أسئلة تسأل حول ظاهرة اليماني في العراق. هناك ظاهرة معروفة يعرفها العراقيون، وهذه الظاهرة لها امتداداتها حتى خارج العراق، حتى في بعض الدول الأوروبية، في دول الخليج، في بعض الدول العربية. هذا الموضوع إذا سنحت الفرصة إن شاء الله في الأيام القادمة أنا أتناوله. والحقيقة أنا لا أريد أن ندخل في قضية مهاترات ومجادلات مع هذا الطرف أو ذاك الطرف. هناك مجموعة من الرسائل الأخوة يتساءلون أو يطلبون الرد على القنوات الأخرى التي تحمل على أهل البيت وتشنع على أهل البيت صلوات الله عليهم. نحن هنا لا نؤمن بهذه السياسة حقيقة في القناة. هذه قضية الجدل والنقاش قضية لا فائدة فيها ولا نفع فيها. هؤلاء يريدون أن يثيروا الغبار، والذي ينجر وراء هذا الغبار يكون قد فقد ذكاءه وبصيرته. نحن إذا بينا معارف أهل البيت وتحدثنا عن مقامات أهل البيت حينئذ ستنكشف سوءات أعدائهم، القضية تتضح، وإنما تستبان الأمور بأضدادها. نحن بحاجة إلى أن نبصر إخواننا وأخواتنا وأبناءنا وبناتنا من شيعة أهل البيت، أن نبصرهم بدينهم. أما أن نصرف هذا الوقت ونصرف ما عندنا من إمكانيات محدودة أن نرد على هذا أو نرد على ذاك، هذه قضية الحقيقة أنا شخصيا لا أؤمن بها، ولا أريد أن أنجر وراء هذه المتاهات. هذه مهاترات لن تنتهي، إذا بدأنا فيها فإنها لن تنتهي. أنا أقول للإخوان، أختصر الكلام، أقول للإخوان يعني هناك بيت شعر يمكن أن يختصر هذا المطلب: لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الطين مثقالا بديناري. يعني إذا كان كل كلب يعوي الإنسان يرميه بحجر سيصبح الطين ذهبا، لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الطين مثقالا بديناري. هؤلاء يريدون أن يثيروا الغبار. أنتم لو تنظرون إلى هذه المجادلات وإلى هذه المناقشات، هناك قضية مرسومة مجرد إثارة غبار. أولا قطعا هم لا يبحثون عن حقيقة، وهذه قضية طبيعية، وثانيا لا توجد هناك منهجية للبحث، هناك قفز على الحقائق. أنتم راقبوا القنوات، إذا اتصل أحد الشيعة بهذه القنوات وكان كلامه منطقي يقطعون عليه الكلام، إذا اتصل أحد الشيعة وكان ضعيف الحجة وكلامه بسيط ومعلوماته قليلة يتخذونه أساسا ويبنون أن الشيعة يقولون بهذا الكلام. كذلك المناقشون ما إن يوردوا قضية فيها شيء من القوة، فيها شيء من الثبات، فيها شيء من الوضوح، يبدأ قضية إثارة الغبار. لا توجد هنا في هذا الجو مسائل لبيان الحقيقة، القضية كلها إثارة غبار. إثارة الغبار هذه يراد منها أن نضيع على أهل البيت، فكيف نساعدهم على ذلك؟ هؤلاء يريدون منا أن ننجر وراء هذه المهاترات. هؤلاء دواءهم أكثر ما يؤذيهم ما هو؟ أكثر ما يؤذيهم أن نكشف الحقائق من كتبهم، هذا أولا. وثانيا أن نبين مقامات أهل البيت. أهل البيت إذا بينت مقاماتهم وعرفت معارفهم وتمسك شيعة أهل البيت بذلك، لا شأن لنا بالآخرين. الآخرون قبلوا كلامنا أم لم يقبلوا، هذه قضية راجعة إليهم. مثل ما الآخرون عندهم حرية وعندهم حق في الكلام ويعتزون بما يعتقدون، نحن أيضا عندنا حرية وعندنا حق في الكلام ونعتز بعقائدنا. سؤال: ما نعتقد به هل هو صحيح أو خطأ؟ إذا كان صحيح فلماذا نتمسك، إذا كان خطأ فلماذا نتمسك به، وإذا كان صحيح فلماذا نخجل من بيانه؟ إذا هو صحيح ونحن نعتقد به فلماذا نستحي أو نخجل أو نتجبجب، لا تكون عندنا الجرأة الكافية لطرحه ولبيانه؟ هذه العقيدة التي نحملها، إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون خاطئة. إذا كان خاطئة فلنهجرها، إذا كان صحيحة لماذا نتخوف؟ لماذا لا نمتلك الجرأة على طرحها؟ المسيحي يطرح عقيدته، اليهودي يطرح عقيدته، السني، الوهابي، وكل الناس تطرح عقائدها، لماذا نحن نتجبجب من طرح عقائدنا؟ أهل البيت فيهم منقصة حتى نحن نخجل من طرحهم، كلام أهل البيت فيه عيب حتى نحن نتردد من طرحه، وفي بعض الأحيان نلجأ إلى أن نأتي بأقوال آخرين لمدح أهل البيت. لماذا لا نذكر كلامهم؟ لماذا نأتي بقول مستشرق فرنسي أو باحث أمريكي أو أحد علماء السنة قال كذا في أهل البيت، وكأن أهل البيت هم بحاجة إلى مثل هذه الكلمات؟ نحن بحاجة إلى طرح الحق بما هو حق وبيان ما يريده أهل البيت صلوات الله عليهم. الأئمة مثلا حينما يعلمون أشياعهم الزيارة الجامعة الكبيرة، هذه الزيارة الجامعة الكبيرة أين تقرأ؟ تقرأ في مخادع البيوت، أو حين يذهب الناس إلى حضرات الأئمة وبمسمع من الجميع تقرأ وبأصوات عالية؟ ألا يعني هذا أن أهل البيت يريدون منا أن نعلن هذا الكلام، أن نكشف هذه الحقائق؟ أهل البيت حينما بيّنوا لنا هذه الحقائق، هناك موضوع التقية وأسئلة عن التقية، والتقية موجودة والتقية تبقى إلى زمان ظهور الإمام الحجة عليه السلام، لكن التقية لها مراتب والتقية لها حيثيات، والبلدان من بلد إلى بلد تختلف، والأزمنة من زمان إلى زمان يختلف، ونوع الكلام المطروح من كلام إلى كلام يختلف، والأشخاص أيضا. الشخص الذي لا يمتلك القدرة على الطرح القوي هذا لا يحق له أن يتكلم لأنه يسيء إلى أهل البيت. الأشخاص الذين يملكون القدرة والقابلية على الكلام ويطرحون أهل البيت بطرح راقي بطرح فخم، هؤلاء يجب عليهم أن يتكلموا. نحن الآن بحاجة إلى أن نعرض أهل البيت بالعرض الراقي كما عرضوا هم أنفسهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نحن بحاجة إلى أن نعرض فكر أهل البيت بأسلوب فخم، لأن أهل البيت هم أهل الرقي وهم أهل الفخامة، لا أن نبقى مترددين كيف نعرض أهل البيت، لنعرض أهل البيت كما هم عرضوا أنفسهم إلينا، لنتحدث عن أهل البيت كما هم تحدثوا عن أنفسهم. لذلك نحن نجد أن الفائدة والمنفعة في هذا الاتجاه، لا في اتجاه المهاترات وفلان قال كذا وفلان لم يقل كذا. نحن نقول لكل أولئك سلاما سلاما، فقط هذا جوابنا لهم، لأن عباد الرحمن هكذا قال القرآن: إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سلاما وإذا مروا باللغو مروا كراما. فهذا لغو وجهل، لأن الحقيقة في جانب آخر. لنترك اللغو والجهل ونذهب نبحث عن الحقيقة. الحقيقة عند محمد وآل محمد، ونقول لأولئك سلاما سلاما. وهذا الموضوع أنا أعود إليه إن شاء الله وأتحدث عنه بشيء فيه أكثر من التفصيل، لكن هناك مجموعة من المطالب، مجموعة من الأسئلة. هناك سؤال وردنا من الجزائر، السؤال يسأل عن موقف أمير المؤمنين من أبي موسى الأشعري، لأنه باعتبار أن الشيعة يذمون أبا موسى الأشعري، والسؤال يقول إن الأمير رضي به أن يكون حكما في صفين. أنا هنا ما أريد أن أورد القصة، والقصة فيها تفاصيل، ولا أريد أن أورد حياة أبي موسى الأشعري. بشكل مختصر أقول أنا فقط أقرأ للأخوة الذين سألوا عن أبي موسى الأشعري ما جاء في تاريخ الطبري، وهذا هو تاريخ المخالفين، هذا هو الجزء الثالث من طبعة دار صادر. ما جاء في تاريخ الطبري صفحة 910، الطبعة الأولى 2003-1424، الطبعة الثانية 2005-1426، يعني الطبعة الأولى والثانية متوافقتان لا اختلاف فيهما، صفحة 910، وهذا هو الجزء الثالث في أحداث سنة 37. أمير المؤمنين قام في الكوفة خاطبا فخطب إلى أن يقول: ألا إن هذين الرجلين، يعني عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري، ألا إن هذين الرجلين اللذين اخترتموهما، ليس هو الذي اختارهما، عمرو بن العاص اختير من قبل الشاميين، وأبو موسى الأشعري اختاره الخوارج الذين خرجوا على الأمير قبل أن ينفصلوا عن جيشه، ألا إن هذا الرجلين ألا إن هذين الرجلين اللذين اخترتموهما حكمين قد نبذا حكم القرآن وراء ظهورهما، نبذا حكم القرآن وراء ظهورهما، وأحييا ما أمات القرآن، واتبع كل واحد منهما هواه بغير هدى من الله، فحكما بغير حجة بينة ولا سنة ماضية، واختلفا في حكمهما، وكلاهما لم يرشد، فبرئ الله منهما ورسوله وصالح المؤمنين. صالح المؤمنين هو اسم لأمير المؤمنين في القرآن، هذا اسم أمير المؤمنين. إذا نذهب إلى سورة التحريم، في سورة التحريم من أسماء أمير المؤمنين الآية، وهي تخاطب عائشة وحفصة: إن تتوبا إلى الله، وهذا باتفاق كتب التفسير، الحديث هنا عن عائشة وحفصة: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه، يعني يا عائشة ويا حفصة تتظاهران على رسول الله، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. صالح المؤمنين هنا بحسب الروايات علي صلوات الله وسلامه عليه، وهو من أسماء سيد الأوصياء في القرآن الكريم. الحديث عنهما: فبرئ الله منهما، من الذي يتبرأ منهما؟ الذي يتبرأ منهما الذي قرأ سورة براءة، مثل ما تبرأ من المشركين والكافرين هو هنا يتبرأ. من الذي أعلن البراءة؟ الذي عبر عنه بأنه أذان، الذي قرأ البراءة وأعلن إعلان البراءة ويعرف أي جهة يتبرأ الله منه، هو صاحب براءة، علي صاحب براءة، هو يعرف الله من أين يتبرأ وممن لا يتبرأ. فبرئ الله منهما ورسوله
وصالح المؤمنين. وفي كتاب يكتبه إلى الخوارج الأمير أيضا فيقول: فإن هذين الرجلين اللذين ارتضينا حكمهما قد خالفا كتاب الله واتبعا أهواءهما بغير هدى من الله، فلم يعملا بالسنة ولم ينفذا للقرآن حكما، فبرئ الله ورسوله منهما والمؤمنون. هذا موجود في موطنين البراءة، براءة الله وبراءة رسول الله، بنص أمير المؤمنين من عمرو بن العاص ومن أبي موسى الأشعري. هذا في تاريخ الطبري، هذا هو تاريخ الطبري، تاريخ الأمم والملوك، وهذا هو الجزء الثالث. وأيضا في تاريخ ابن الأثير، في تاريخ ابن الأثير، وهذا هو الجزء الثالث من طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الرابعة 1427 هجري 2006 ميلادي، هذا هو الجزء الثالث، وهذه سنة 37 صفحة 215. نفس الكلام الموجود في تاريخ الطبري موجود هنا، لذا لا أعيد قراءته. موجود في صفحة 215، موجود في صفحة 216، وهذان المصدران جئت بهما على سبيل المثال. لو أردت أن أأتي بمصادر أكثر هناك مصادر أكثر، هذا الكلام مذكور فيهما، لكن هذان الكتابان من أشهر مصادر التاريخ عند القوم، هذا تاريخ الطبري وهذا تاريخ ابن الأثير، في نصين صريحين، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يصرح بأن الله بريء منهما، بريء من عمرو بن العاص وبريء من أبي موسى الأشعري، ورسوله أيضا بريء، وهو بريء والمؤمنون برعاء. هذا كلام علي صلوات الله وسلامه عليه. لذا بالمناسبة أنا أتلو على مسامعكم ما قاله عمرو بن العاص في قصيدته الجلجلية، هذا هو الجزء الثالث من كتاب الغدير لشيخنا الأميني. الحقيقة أنا أحفظ القصيدة بنص يختلف بعض الشيء، لذلك أنا جئت بهذا النص المواطن التي يختلف فيها حفظي، أنا حفظتها من مصادر أخرى غير متوفرة عندي الآن. من خلال بحثي في ماضي السنين وجدت للقصيدة أكثر من نص، ووجدت هناك تحريف، حتى النص الموجود هنا في غدير الشيخ الأميني في شيء من التحريف، فالمواطن التي فيها تحريف أشير إليها. جئت بهذا الكتاب لأن هذا هو المتوفر لدي ومتوفر عند الناس أيضا، هذا الجزء الثالث بحسب الطبعة المتأخرة، وإلا الطبعات القديمة للغدير القصيدة موجودة في الجزء الثاني. هذه القصيدة ينقلها شيخنا الأميني من عدة مصادر، من المصادر التي أشار إليها الشيخ الأميني، من المصادر التي أشار إليها الشيخ الأميني يقول: هي موجودة مخطوطة في المكتبة الخديوية بمصر، ومذكورة في الفهرست المطبوع سنة 1307 هجري برقم 4/314. توجد منها نسختان من هذه القصيدة في مجموعتين في المكتبة الخديوية بمصر، كما في فهرستها المطبوع سنة 1307 برقم 4/314. وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ذكر قسما من هذه القصيدة في الجزء العاشر صفحة 56 الخطبة 178، وأيضا ذكرها الخطيب التبريزي، وذكرها أيضا الإسحاقي في لطائف أخبار الأول صفحة 61، وذكرها آخرون مصادر عديدة أشار إليها الشيخ الأميني، وأنا حفظتها من مصادر أخرى غير هذه المصادر، لكنني أقرأ القصيدة. هذه القصيدة متى كتبها عمرو بن العاص؟ كتبها هو كان الاتفاق بين عمرو بن العاص وبين معاوية أن تعال معي وحارب عليا لينتفع من دهائه. عمرو بن العاص كان داهية، كان داهية دهماء، فمعاوية انتفع من دهائه، فعمرو بن العاص شارطه، قال له. هو كان عمرو بن العاص ذلك الوقت في فلسطين، وكان يتظاهر بالعبادة والتدين، يخدع الناس في فلسطين، فشارطه على أن يمنحه مصر، مصر بخراجها. فمعاوية أعطى لعمرو بن العاص مصر بخراجها. بعد أن استقر الأمر بمعاوية أراد أن يطرد عمرو بن العاص من مصر ويهب مصر لعبد الملك ابن مروان، فكتب كتابا إلى عمرو بن العاص أن سلم الخراج ومصر إلى عبد الملك ابن مروان، فكتب إليه هذه القصيدة. وعمرو بن العاص كان شاعرا معروفا. معاوية الحال لا تجهلي، وعن سبل الحق لا تعدلي. الذي أحفظه من مصادر أخرى: معاوية الفضل لا تنسلي، وعن منهج الحق لا تعدلي. وهذا أوقع وأبلغ في الكلام، وأليق بشعر عمرو بن العاص. عمرو كان شاعرا. معاوية الحال لا تجهلي، وعن سبل الحق لا تعدلي. معاوية الفضل لا تنسلي، وعن منهج الحق لا تعدلي. نسيت احتيالي في جلق، جلق من أسماء دمشق. نسيت احتيالي في جلق على أهلها يوم لبس الحلي، لأن معاوية كان يلبس الذهب في الجاهلية، فلما تسنى له الأمر وثبت له الحال في بعض الأحيان لبس الجواهر والذهب. الناس ضجوا، قالوا هذا خلاف الحكم الشرعي، كيف الرجال يلبسون الذهب والحلي؟ نسيت احتيالي في جلق على أهلها يوم لبس الحلي، وقد أقبلوا زمرا يهرعون مهاليع كالبقر الجفلي. وقد أقبلوا، الذي أحفظه من مصادر أخرى: وقد أقبلوا زمرا يهرعون مجافيل كالبقر الهملي. وقد أقبلوا زمرا يهرعون مهاليع كالبقر الجفلي. وقولي لهم إن فرض الصلاة بغير وجودك لم يقبلي. المكتوب هنا: بغير وجودك لم تقبلي. وقولي لهم إن فرض الصلاة بغير وجودك لم تقبلي. الذي أحفظه: وقولي لهم إن فرض الصلاة بغير وجودك لم يقبلي. فولوا ولم يعبأوا بالصلاة. مكتوب هنا: ورمت النفار إلى القسطلي. الذي أحفظه وهو صحيح: فولوا ولم يعبأوا بالصلاة وقد كان جامعهم ممتلي. وهناك أنه هناك من حرف البيت يريد أن يذهب الذم عن أهل الشام، وإلا لا معنى له: فولوا ولم يعبأوا بالصلاة ورمت النفار إلى القسطلي. فولوا ولم يعبأوا بالصلاة وقد كان جامعهم ممتلي. ولما عصيت إمام الهدى وفي جيشه كل مستفحل. ولما عصيت إمام الهدى وفي جيشه كل مستفحل. مكتوب هنا: أبي البقر البكم أهل الشآم لأهل التقى والحجب تلي. والصحيح هو، والذي أحفظه من مصادر أخرى: أبي البقر البكم أهل الشآم لأهل التقى والحجب تلي. يعني جئني بهم، جئني بهؤلاء البقر البكم، أقاتل بهم أهل التقى والحجب. أبي البقر البكم أهل الشآم لأهل التقى والحجب تلي. فقلت: نعم قم فإني أرى. المكتوب هنا: قتال المفضل بالأفضل. والذي أحفظه: قتال المفضل بالجهل. وإلا ما معنى قتال المفضل بالأفضل؟ وكأنه يريد أن يمدح أهل الشام أيضا. ويمدح معاوية. فقلت نعم قم فإني أرى قتال المفضل بالجهل، فبي حاربوا سيد الأوصياء بقولي دم طل من نعثلي. نعثل هو هذا الاسم الذي كانت تسمي عائشة به عثمان. نعثل هو رجل يهودي كان في المدينة، رجل يهودي كان قبيح الشكل وكان بخيلا جدا، فعائشة كانت تسمي عثمان بنعثل وتقول اقتلوا نعثلا فقد كفر، إن نعثلا قد كفر، وهذا مذكور في كتب التاريخ. متى قالت هذا الكلام عائشة؟ حين طالبت عثمان بأن يعطيها حقها من المال الذي كان يعطيه عمر إياها. أبو بكر وعمر فرضا فريضة مالية كبيرة لعائشة، لما جاء عثمان قطع هذه الفريضة، جاءت تطالبه فقال بأي حق؟ قالت بحق من حق رسول الله، وراثة لرسول الله. قال ألم تشهدي أنت وأبوك بأن رسول الله قال إنا معاشر الأنبياء لا نورث، وحرمتم فاطمة من ميراثها؟ فحينها قالت اقتلوا نعثلا فإن نعثلا قد كفر. فنعثل هذا هو اسم عثمان الذي سمته به عائشة. فبي حاربوا سيد الأوصياء، عمرو بن العاص يقول فبي حاربوا سيد الأوصياء بقولي دم طل من نعثلي. هناك فوارق في الأبيات، الوقت ما يكفي، راح أقرأ الأبيات الموجودة هنا وفي وقت آخر أقرأ القصيدة التي كنت أحفظها. فبي حاربوا سيد الأوصياء بقولي دم طل من نعثلي، وكدت لهم أن أقاموا الرماح. وبالمناسبة القصيدة مسجلة على أوديو وموجودة، يمكن أن تجدوها على الإنترنت على موقع وحسيناه، وهو موقع حسينية الإمام المهدي عليه السلام في لندن. موجودة القصيدة مسجلة على شريط أوديو. فبي حاربوا سيد الأوصياء بقولي دم طل من نعثلي، وكدت لهم أن أقاموا الرماح، وكدت لهم أن أقيموا الرماح، وكدت لهم أن أقاموا الرماح عليها المصاحف في القسطل. القسطل يعني ساحة المعركة حين يثور الغبار فيها. وكدت لهم أن أقاموا الرماح عليها المصاحف في القسطل، وعلمتهم، هذا التعليم الحقيقي هنا، وعلمتهم. أحمد شوقي ماذا يقول في وصف المعلم؟ قف للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. ما هو هذا المعلم؟ وعلمتهم كشف سوآتهم لرد الغضنفرة المقبل. هذا هو تعليم عمرو بن العاص. وعلمتهم كشف سوآتهم لرد الغضنفرة المقبل، فقام البغاة على حيدر وكفوا عن المشعل المصطلي. وكدت لهم أن أقاموا الرماح عليها المصاحف في القسطلي، وعلمتهم كشف سوآتهم لرد الغضنفرة المقبلي. أبو فراس الحمداني رضوان الله تعالى عليه في قصيدته المشهورة: أراك عصي الدم شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر. نعم أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. يقولون لي بعت السلامة بالردى، فقلت أما والله ما نالني خسر. ولا خير في دفع الردى بمذلة، كما ردها يوما بسوءته عمرو. وكدت لهم أن أقاموا الرماح عليها المصاحف في القسطلي، وعلمتهم كشف سوآتهم لرد الغضنفرة المقبل، فقام البغاة على حيدر وكفوا عن المشعل المصطلي. نسيت محاورة الأشعري، هذا هو الأشعري الذي تحدثنا عنه قبل قليل. نسيت محاورة الأشعري يا معاوية ونحن على دومة الجندل. هذه منطقة في الشام دومة الجندل التي قريبة من صفين التي حدثت عندها المحاكمة والتحكيم. نسيت محاورة الأشعري ونحن على دومة الجندل، ألين فيطمع في جانبي وسهمي قد غاص في المفصل الموجود هنا، وسهمي قد خاض في المقتل. ألين فيطمع في جانبي وسهمي قد غاص في المفصل. هناك بيت محذوف من هذه القصيدة: فألعقته عسلا باردا ومزجته بشبى الحنظل. فألعقته عسلا باردا ومزجته بشبى الحنظل، خلعت الخلافة من حيدر كخلع النعال من الأرجل. هكذا قال، قال إني أخلع الخلافة من علي كما أخلع نعلي هذا من رجلي. خلعت الخلافة من حيدر كخلع النعال من الأرجل، وألبستها فيك مكتوب هنا بعد الإياس، والموجود في النسخة التي أحفظها: وألبستها فيك يا ابن اللئام كلبس الخواتيم في الأنمل. الموجود هنا: وألبستها فيك بعد الإياس كلبس الخواتيم بالأنمل الذي أحفظه: وألبستها فيك يا ابن اللئام كلبس الخواتيم في الأنمل. ورقيتك المنبر المشمخر، المشمخر العالي بلا حد سيف ولا منصلي، ولو لم تكن أنت من أهله ورب المقام ولم تكملي. وسيرت جيش نفاق العراق كسير الجنوب مع الشمألي، يعني الخوارج بذلك. وسيرت ذكرك في الخافقين كسير الحمير مع المحملي، وجهلك بي يا ابن آكلة الكبود الذي أحفظه: يا ابن أكالة الكبود. وجهلك بي يا ابن آكلة الكبود لأعظم ما ابتلي، فلولا مؤازرتي لم تطع ولولا وجودي لم تقبلي. ولولا يكنت كمثل النساء تعافوا الخروج من المنزل، نصرناك من جهلنا يا ابن هند على النبأ الأعظم الأفضل. فلولا مؤازرتي لم تطع ولولا وجودي لم تقبلي. ولولا يكنت كمثل النساء تعافوا الخروج من المنزل، نصرناك من جهلنا يا ابن هند على النبأ الأعظم الأفضل. وحيث رفعناك فوق الرؤوس نزلنا إلى أسفل الأسفل. وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصصة في علي. وفي يوم خم رقى منبرا، ولماذا أوردها الشيخ الأميني؟ أوردها دليلا على ما قاله الشعراء في واقعة الغدير. وفي يوم خم رقى منبرا يبلغ والركب لم يرحلي، وفي كفه كفه معلنا ينادي بأمر العزيز العلي: ألست بكم منكم في النفوس بأولى؟ فقالوا بلى فافعلي. فأنحله إمرة المؤمنين من الله مستخلف المنحل، وقال: فمن كنت مولا له فهذا له اليوم نعم الولي. فوالي مواليه يا ذا الجلال وعادي معادي أخي المرسل. فوالي مواليه يا ذا الجلال وعادي معادي أخي المرسل، ولا تنقض العهد من عترتي فقاطعهم بي لم يوصلي. مكتوب هنا: فبخبخ شيخك لما رأى، فبخبخ شيخك لما رأى عرى عقد حيدر لم تحللي. كأنه يشعر شيخك يعني أبا سفيان، ولكن في النسخة التي أحفظها والمشهور أن أبا سفيان ما كان حاضر في بيعة الغدير. المشهور أن الكلام عن أبي بكر وعمر، لذلك في النسخة التي أحفظها وتلاحظون التحريف: فبخبخ شيخاك لما رأوا. الذين قالوا بخ بخ هم أبو بكر وعمر، مكتوب هنا: فبخبخ شيخك لما رأى. فبخبخ شيخاك لما رأى، لما رأوا عرى عقد حيدرة لم تحللي، فقال وليكم فاحفظوه، فمدخله فيكم مدخلي، والصحيح فمدخله فيكم مدخلي. وإنا وما كان من فعلنا، عمرو بن العاص يخاطب معاوية، وإنا وما كان من فعلنا لفي النار في الدرك الأسفلي، وما دم عثمان منجل لنا من الله في الموقف المخجلي، وإن عليا غدا خصمنا ويعتز بالله والمرسلي، يحاسبنا عن أمور جرت ونحن عن الحق في معزلي، فما عذرنا يوم كشف الغطاء، لك الويل منه غدا ثم لي. ألا يا ابن هند أبعت الجنان بعهد عهدت ولم توفلي، العهد هو أن مصر تكون له. ألا يا ابن هند أبعت الجنان بعهد عهدت ولم توفلي، وأخسرت أخراك كيما تنال يسير الحطام من الأجزل، وأصبحت بالناس حتى استقام لك الملك من ملك محولي، وكنت كمقتنص في الشراك تذود الظمأ عن المنهل، كأنك أنسيت ليل الهرير. كأنك، هذه ليلة الهرير معروفة في واقع الصفين، كأنك أنسيت ليل الهرير بصفين مع هولها المهولي، وقد بت تذرق ذرق النعام، يعني أصيب بالإسهال من الخوف. كأنك أنسيت ليل الهرير بصفين مع هولها المهولي، وقد بت تذرق ذرق النعام، أصابه الإسهال من الخوف. وقد بت تذرق ذرق النعام حذارا من البطل المقبل، حذارا في النسخة التي أحفظها حذارا من البطل الأبطل. وقد بت تذرق ذرق النعام حذارا من البطل المقبل، وحين أزاح جيوش الضلال، يتحدث عن جيوش الشام، وحين أزاح جيوش الضلال ووافاك كالأسد المبسل، وقد ضاق منك، وقد ضاق منه عليك الخناق، مكتوب هنا وقد ضاق منك عليك الخناق، وقد ضاق منه عليك الخناق، وصار بك الرحب كالقلقل، مكتوب كالفلفل، لا معنى لها، كيف يصير الرحب كالفلفل؟ القلقل هو المكان الضيق. وقد ضاق منك، وقد ضاق منه عليك الخناق، وصار بك الرحب كالقلقل، وقولك يا عمرو أين المفر، وقولك يا عمرو أين المفر من الفارس القسور المقبل، عسى حيلة منك عن ثنيه، فإن فؤادي في عسعلي، وشاطرتني كلما يستقيم من الملك دهرك لم يكمل، فقمت على عجلتي رافعا وكشفت عن سوءتي أذيلي. في أول القصيدة يتحدث عن المحاضرات التي كان يلقيها عليهم، وعلمتهم كشف سوءاتهم لرد الغضنفرة المقبل. أما هنا يتحدث هو، وشاطرتني، يعني هذه القضية فيها مشاطرة، لك نصف الملك ولي نصف الملك، وشاطرتني كلما يستقيم من الملك دهرك لم يكمل. هو معاوية يسأله، عسى حيلة منك عن ثنيه، فإن فؤادي في عسعلي، فقمت على عجلتي رافعا وأكشف عن سوءتي، وكشفت في النسخة التي أحفظها، وكشفت عن سوءتي أذيلي، فستر عن وجهه وانثنى حياء وروعك لم يعقلي. وأنت لخوفك من بأسه هناك ملئت من الأفكلي، الأفكل الرعدة الشديدة، ولما ملكت حماة الأنام ونالت عصاك يد الأول، منحت لغيري وزن الجبال ولم تعطني زنة الخردل، وأنحلت مصرا لعبد الملك. البيت هنا فيه وقفة واضحة في النسخة التي أحفظها، وأنحلت مصرا لعبد المليك، وأنحلت مصرا لعبد المليك، وأنت عن الغي لم تعدلي، وإن كنت تطمع فيها فقد تخلى القطى من يد الأجدلي، وإن لم تسامح إلى ردها فإني لحوبكم مصطلي، طبعا هناك أبيات تضاف لم تذكر، بخيل جياد وشم الأنوف وبالمرهفات وبالذبل، وأكشف عنك حجاب الغرور وأوقظ نائمة الأثكل، فإنك من إمرة المؤمنين ودعوى الخلافة في معزلي، وما لك فيها ولا ذرة ولا لجدودك بالأول، فإن كان بينكما نسبة فأين الحسام من المنجلي، إن كان بينكما مناسبة أو مقارنة بين علي وبينك يا معاوية، فإن كان بينكما نسبة فأين الحسام من المنجلي، وأين الحصى من نجوم السماء، وأين معاوية من علي، فإن كنت فيها بلغت المنى ففي عنقي علق الجلجلي. الجلجل هذا الجرس الذي يوضع في أعناق الحيوانات. فإن كنت فيها بلغت المنى ففي عنقي علق الجلجلي، وأين الحصى من نجوم السماء، وأين معاوية من علي. هذه جلجلية عمرو بن العاص، وإن كانت ناقصة إن شاء الله في وقت آخر أتلوها على مسامعكم بتمامها وكمالها. طال الوقت بنا، كان في بالي هناك أسئلة أخرى أتعرض لها، كانت بعض الرسائل وردتنا من النجف ومن قم، هناك أسئلة عن بعض الآيات القرآنية سأتي على بيانها إن شاء الله في ما بقي من شهر رمضان المبارك. وأنا أعد الإخوة والأخوات، نحن لن نهمل أي رسالة وأي إيميل وأي تليفون إن شاء الله، ونحن بخدمتكم. أسألكم الدعاء.